أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال رسول الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. هذا الحديث فيه دليل على أن من أصبح جنبا صح صومه، وهذا هو الصواب الذي دل عليه النصوص. وأما من قال بأنه لا يصح صومه فهو محمول على أنه لم يبلغ الحديث، فإذا جاء الحديث فلا كلام لأحد، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول هذا الرجل: يا رفقا، إنك لست مثلنا، يعني فيه يعني أن كونه صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه تساهل، فهو أخشى الناس وأتقاهم. فكان هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغفور له، سواء لو حصل منه تساهل. فالنبي غضب من هذا وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتبع. أنا أخشاكم، لست مقصرا، بل أنا سابق لكم في الخشية والعلم بالله عز وجل وبما يليق بعظمته وجلاله. ومن كان بالله أعلم كان منه أخشى، ما كان الله أعلم كان الله أخشى. إنما أخشى الله من عباده العلماء، من كان من الله أعلم كان منه أخوف. ولهذا غضب النبي من هذا قول هذا الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر. قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتبع. ففيه فكونه صلى الله عليه وسلم مغفور له لا يعني أنه تساهل، بل هو أخشى الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله عز وجل. ومن كان بالله أعلم كان منه أخوف. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل مثل ذلك أن العلماء يتساهلون؟ لا، بل هم أخشى الناس وأعلم الناس بالله، والرسل في مقدمة العلماء. في عون المعبود في كلام عندك عون المعبود؟ شو قوله في كلام قال الشيخ نقل الآن قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، أول صفحة 19 السطر الثاني السطر الأول، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه إشكال.
أحسن الله إليك. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه إشكال، لأن الخوف والخشية حالة تنشأ من ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف، وقد دل القاطع على أنه غير معذب،
على أنه صلى الله عليه وسلم غير معذب، على أنه ما عندك صلى الله عليه وسلم
ساقطة عندي. وقد دل القاطع على أنه صلى الله عليه وسلم غير معذب.
نعم.
وقال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فكيف يتصور منه الخوف؟ فكيف أشد الخوف؟ والجواب أن
هذا أشكال أوردها مالف. يعني يقول الخوف والخشي حالة تنشأ من ملاحظة شدة النقمة التي يمكن وقوعها بالخير، والرسول صلى الله عليه وسلم غير معذب فلا يمكن أن تحصل منه شدة الخوف. يعني وقد أمنه الله بقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين معه. فكيف يقع منه أشد الخوف؟ واضح الإشكال؟ طيب والجواب؟ طيب والجواب؟
جواب أحسن الله إليك أن الذهول جائز عليه، فإذا حصل الذهول عن موجبات نفي العقاب حدث له الخوف، ولا يقال إن إخباره بشدة الخوف والخشية يدل على أنه أكثر ذهولا، لأننا نقول المراد بشدة الخوف وأعظم الخشية عظم بالنوع،
عظم النوع، عظم
أحسن
بالنوع،
الله إليك، عظم النوع،
عظم بالنوع،
عظم بالنوع لا بكثرة العدد، أي إذا صدر الخوف منه ولو في زمن، ولو في زمن فرد كأن
في زمن فرد،
أحسن الله إليك، ولو في زمن فرد كان أشد من خوف غيره. قال السيوطي،
قاله
أحسن الله إليك، قاله السيوطي،
يعني هذا الجواب من السيوطي أو الاعتراض والجواب، كل هذا لا وجه له، هذا الإشكال اللي أورده لا وجه له. قل الخوف والخشية حالة تنشأ من شدة ملاحظة شدة النقمة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور من الخوف، هذا ليس بصحيح. أو يقول: أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، والله إنما أخشى الله من عباده العلماء. ثم الجواب بعد كذلك، الجواب أن الرسول حصل منه ذهول، كلام هذا الرسول حصل منه ذهول، فإذا حصل منه ذهول جاء الخوف، الرسول يحصل منه ذهول ثم يحصل الخوف من الذهول، كل هذا ما يليق، هذا ما ينبغي، لا وجه لهذا الإراد ولا وجه لهذا الجواب. ثم قال بعض العلماء،
أحسن الله إليك، وقال بعض العلماء: بل يقع ذلك منه عملا بقوله تعالى: فلا
بل يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم ساقط عندك،
ساقط
ما يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الطابع هذا. نعم
أحسن الله إليك. نعم. وقال بعض العلماء: بل يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم،
بل يقع ذلك منه،
بل يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا هو إمام لأمته، فلا بد أن يعلمهم هيئات الخير كلها، ومن جملتها هيئات الخوف بالله تعالى. انتهى.
هو القدوة على السلام، هو الأسوة
صلى الله عليه وسلم. انتهى.
نعم. وقال بعد
وقال الشيخ المحدث ولي الله الدهولي،
الدهلوي،
أحسن الله إليك، الدهلوي رحمه الله: ويمكن أن يقال أراد بالخشية لازمها، وهو الكف عما لا يرضاه الله تعالى. ويمكن أن يقال هذه الخشية خشية هيبة وإجلال، لا خشية توقع مكروه. انتهى.
كل هذا لا وجه له. المراد بالخشية لازمها، الخشية حقيقتها ولازمها، المراد بالخشية حقيقتها، هذا هو الأصل، يجرى اللفظ على ظاهره. قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم، إني أرجو أن أكون أخشاكم لله. وفي لفظ الآخر: إني أرجو أن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. وفي قوله: لأرجو، لعل استعماله الرجاء من جملة الخشية، وإلا فكون
قوله الخشية هيبة وإجلال، معنى صرف عما صرف اللفظ عن ظاهره، الهيبة والإجلال غير الخوف. نعم.
سأل الله إليك. وفي قوله: لأرجو، لعل استعماله الرجاء من جملة الخشية، وإلا فكونه أخشى وأعلم متحقق قطعا، قاله السندي.
نعم. ولا شك، هو إنما قاله تواضع عليه السلام، باب التواضع، وإلا فليس المراد أن استعمال الرجاء من جملة الخشية، وإنما قاله تواضع عليه السلام، مثل قوله فيما جاء في الأذان: إن من أجاب المؤذن ثم قال اللهم أتم محمد رسوله خير الدعاء حلت له الشفاعة. أقول إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد، وأرجو أن أكون أنا. هذا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام، فهو هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله إليك وأعلمكم. كمل الشرح
يكفي. الحديث دل على صحة من أصبح جنوبا وصومه صحيح، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان من جماعة أو احتلام. ولكن يا الرجل ينبغي له أن يبادر بالاغتسال حتى يدرك الجماعة، وأما المرأة لو تأخرت لا يضر. وكذلك الحائض النفس إذا انقطع دمها فإنه يصح صومها إذا أمسكت عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر. نعم.
سأل الله إليك. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا مسدد وهو ابن عيسى المعنى قال.
وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب قال غضب، هذا غضب لله عز وجل. وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال أصني، قال لا تغضب ثم يغضب الآن، كيف ذلك؟ الغضب غضب، هذا الغضب يعني من أجل أمور الدنيا، هذا هو المنهي عنه. أما الغضب لله هذا مطلوب، غضب لله، غضب النبي غضب لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم نفسه، فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه قائم عليه الصلاة والسلام. غضب لله هذا ليس للنفس. نعم.
سأل الله إليك. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا محمد حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، فقال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه.
الحديث السابق كما أخرجه مسلم والنسائي هو حديث صحيح في صحة صحيح. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الشيخان وخالد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وفي هذا الحديث دليل على أن المعاصي سبب الهلاك، لقرار النبي صلى الله عليه وسلم قوله هلكت، فقال هلكت وأهلكت، هذا دليل على المعاصي هلاك، سبب الهلاك، لأنها توقع سبب في عذابه في القبر. هي سبب أسباب عذاب القبر هي المعاصي، وأسباب عذاب النار هي المعاصي، في هلاك. ولهذا قال هلكت، في اللفظ قال ما أهلكك، وفي اللفظ الآخر قال احترقت. وقعت على أهلي في نهاية رمضان، احترقت يعني من الذنب والمعصي، هذه على المعاصي هلاك، لأنها سبب للعذاب في الدنيا والآخرة، وسبب العقوبات في الدنيا والنكبات، وسبب لعذاب القبر، وسبب لعذاب النار. سبب العقوبات والنكبات في الدنيا، ما الذي أهلك قوم نوح بالطوفان الذي على رؤوس الجبال إلا الذنوب والمعاصي؟ وأعظم الذنوب والمعاصي هو الشرك والكفر. ما الذي أهلك عاد بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك قوم فرعون بالغرق إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك قوم لوط إلا الذنوب والمعاصي؟ إذا الذنوب والمعاصي هلاك، سبب الهلاك في الهلاك والنكبات والمصائب في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث دليل على أن المجامع متعمدا في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، أن من جامع أهله في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، والكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار العتق ثم الصيام ثم الإطعام. وهذا هو قول عامة أهل العلم، هذا هو قول عامة أهل العلم أن عليه القضاء والكفارة. وقال بعض العلماء عليه القضاء ولا كفارة، ولعل الحديث لم يبلغهم، الحديث صريح في أن عليه كفارة، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ وإذا لم يستطع الإطعام اختلف العلماء، قيل تسقط الكفارة وقيل بل تبقى في ذمته، هو الأقرب أنها تبقى في ذمته. والمرأة إذا كانت مطاوعة متعمدة فعليها الكفارة أيضا، وعلى الرجل كفارة، المرأة إذا كانت مطاوعة متعمدة فعليها كفارة وعلى الرجل كفارة، وهذا مذهب أكثر العلماء وهو الصواب. وقال الشافعي يجزئهما كفارة واحدة، هو وزوجته يجزئهما كفارة واحدة، وهي على الرجل دون المرأة، والصواب الأول.
كفارة واحدة أحسن إليك.
لا الصواب كفارة، الصواب إذا كانت مطاوعة كفارة، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها كفارة، إذا كانت مطاوعة نعم والقضاء. أقول سيأتي في الحديث الذي بعده في كلام في القضاء، قضاء ذلك اليوم. إذا كانت مكرهة ليس عليها كفارة، إذا كانت مطاوعة عليها كفارة مثل الرجل.
القول الثاني مكرهة أو مطاوعة كفارة واحدة،
كفارة واحدة للرجل والمرأة، قول الشافعي كفارة واحدة تكون على الرجل تجزئهما كفارة. نعم ليس لها تمكن من نفسه تمتنع، فإذا غلبها ولا استطاعت فهي مكره، لكن ما لم تستطيع يجب عليها أن تدافع وليس لها أن تطاوع. نعم
صلى الله عليك. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه، زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله.
نعم يعني اقضي يوم مكانه، يعني كان قال هذه قول الزهري ان هذه رخصه خاصه، هذا دعوه من الزهري، والصواب انه ليس خاصا، الصواب انه ليس خاصا بهذا الرجل، الكفاره عامه لان الشريعه عامه وليس هناك دليل يدل على الخصوصيه. فقول الزهري ان لو ان رجل فعل ذلك الكلام لم يكن
له بد من التكفير،
نعم
نراها عام الزهري.
نعم الزهري قال ايش ما قال الزهري انما كان هذا رخصه له خاصه، هذا قول الزهري، كان رخصه خاصه، فلو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. ها لا شو كلام كلام الشارح، لولا ان رجلا فعل ذلك لم يكن له بد من التكفير، وهذا من الزهري دعوه لم يحصل عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا، هذا دليل على ان مقصوده ايش، انها خاصه به، تكفير خاصه به، هذا ليس عليه دليل، الخصوصية لا بد لها من دليل، لأن الأصل الشريعة عامة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خال البراء بن عازب في الأضحية بالجلع المعز، قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك، هذا الخصوصية، هذا خصية من قوله تعالى في الواهبة خالصة لك من دون المؤمنين. لهذا قل الخطاب هذا من الزهد دعوة لا محتل لها برهان ولا ذكر فيها شاهدا. وقال غيره هذا منسوخ ولا ذكر في نسخ خبرا يعلم به صحة قوله. فأحسن ما سمعت في قول أبي يعقوب البويطي وذلك أنه قال هذا الرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة فقيل له صم فلم يطق الصوم، قيل له إطعام 60 مسكينا فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء، فلم يره أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله. فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي 60 مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت، وكانت في ذمته إلا أن يجدها، وصار كالمفلس يمهل ويؤجل. وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك، قد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر هذا الحديث، بعضهم قال تسقط إذا عجز، والصواب أن توقف في ذمته متى ما أيسر، إذا أيسر دفعه وإذا لم يسر فلا شيء. فقول الزهري إن هذه رخصة له خاصة كان أخذها من قوله أطعمه أهلك. نعم سواء من مرض أو كبر سن، إذا كان مريض مرض لا يرجى بره أو كبير السن لا يستطيع، هو الذي لا يستطيع أن يصوم رمضان، إذا كان لا يستطيع أن يصوم رمضان معناه لا يستطيع أن يصوم الكفارة.
لكن يؤخذ على ظاهره
نعم
يؤخذ على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه لما قال صم، قال إنني ما أهلكني إلا الصيام وكذا.
لا أهلك في المظاهر ذاك، قالوا هذا صبنا صبنا إلا بسبب الصوم، هذاك في زوج أوسم الصامت حينما ظهر من زوجته قال سجد رقبته وثقوا فضرب على رقبته وقال ما عليك هذا الرقبة، قال هل تستمت صوم، قالوا هذا صبنا صبنا إلا بالصوم، هذاك لا أوسم الصامت مو بالعربي. نعم إذا كان لا يستطيع ولا يستطيع يكسب معاش العيش له ولأولاده إلا ما يستطيع يجمع بينها قد يقال عاجز. هذا والكفارة كما سبق مرتبة، الكفارة مرتبة، وذهب الإمام مالك إلى أنه مخير بين التخير. مالك رحمه الله قال يرى أن الكفارة بالتخير، كما نقل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أن وجوب الكفارة، وكذلك أيضا يرى الإمام مالك وجوب الكفارة بأي مفطر كان، والصوم الكفارة خاصة بالجماعة. قال الشيخ شمس الدين المقيم وقد روى مالك من هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو بالتخير، ثم ذكر الحديث قال وحسبك بهذا الإسناد. وفيه أمران، أحدهما وجوب الكفارة بأي مفطر كان، والثاني أنها على التخير، وهو مذهب مالك في المسألتين، لأن مالك رحمه الله يرى أن الكفارة بالتخير أخذا بهذه الرواية أن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60، قال أفطر في رمضان ولم يذكر أن أفطر بالجماع، فقال مالك أي مفطر لا أفطر بالأكل أو بالشرب عليه الكفارة، ثم كفارة بالتخير، وهذا هو مذهب مالك في المسألتين. قال البيهقي وروايات الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء، هذا هو الصواب أن الكفارة خاصة بالوطء في رمضان، أما الإفطار في بالأكل أو بالشرب فليس فيه كفارة، ليس فيه إلا القضاء. قال بيهقي رواية الجماعة عن الزهري مقيدهم بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم والحديث على وجهه. واتفقت روايتهم على أن فطره كان بجماع، وهذا هو المعتمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب. وقال أبو الحسن الدارقطني الذين رأوا الكفارة في جماع رمضان على التخيير مالك في الموطأ ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكر وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهر بن عبد العزيز عنه وعبد الله بن أبي زياد إلا أنه أرسل عن الزهري. المقصود أن مالك رحمه الله كان أخذ بهذه الرواية، قوله أفطر في رمضان ولم يقيد بالجماع، ثم قال أمره الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو طعام ستين مسكين. فمالك يرى أن الكفارة عامة كل مفطر سواء في بجماع أو بغيره، ثم الكفارة على التخيير. والصواب ما عليه الجمهور أن الكفارة خاصة بالجماع وأن الكفارة على الترتيب، لأن في الصحيحين وفي غيرهما أن الكفارة على التخيير، وفيه التخيير بجماع يعني الجماع في نهاية رمضان. ثم الكفارة كيف تكون؟ هل تكون ربع صاع أو نصف صاع؟ قال بعضهم نصف صاع، وقال بعضهم ربع صاع، لأن الرجل الذي جاء يسوق حمارا فيه 15 صاعا، 15 صاع إذا قسمت على 60 كل واحد يأتي ربع صاع. نعم نعم من قوت البلد، من قوت البلد. نعم قضاء اليوم نعم. سيأتي هذا في الحديث بعد هذا سيأتي. نعم
نعم حسن الله إليك.
نعم
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كل كله. قال أبو داود رواه
الأنياب والسن الذي يلي السن الذي يكون في الأمام. نعم
أحسن الله إليك. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه
أو تعتق
أحسن الله إليك
وقال فيه
أو قال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا.
نعم هذا هو الدليل، هذا الحديث فيه أن رجل أفطر في رمضان ولم يقل في الجماع، وفيه أن رسول الله قابره أن يعتق أو يصوم أو يطعم. فهذا الحديث احتج به مالك على مسألتين، على أن الكفارة عامة في الجماع وفي غيره، وعلى أن الكفارة بالترتيب بالتخيير يعتق أو يصوم أو يطعم، اختار واحد. هذه الرواية أخذ بها الإمام مالك رحمه الله وجماعة، ولكن الحديث السابق فيه التقييد بأنه في رمضان وفيه التخيير، وهي رواية البخاري. والذين اتقوا مثل ما قال ابن القيم الذين رووا كما قال البيهقي رواية الجماعة عن الزهري مقيدهم بالوطء بوطء في رمضان ناقلة للفظ صاحب الشرع صاحب الشرع الرسول عليه وسلم، فهي أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه. واتفقت روايتهم على أن فطره كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب، هذا هو المعتمد في المسألة. جماعة عن الزهري روايته مقيدة بالوطأ، وهي أولى بالقبول، لأن هؤلاء جماعة في زيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه، وأن رواياتهم اتفقت على أن فطره كان بجماعة، وأن أمره بالكفارة على التخيير، هذا هو المعتمد. نعم
السلام.
نعم قوله وقال به أو تعتق رقبة أو هذه
إيه. أو محتمل، إذا كانت الأول تقول وتعتق رقبة، وإذا كانت قبلها شيء تقول أو. نعم نعم
أحسن الله إليك. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر قدر 15 صاعا، وقال: فيه كله أنت وأهل بيت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله.
نعم، هذه الرواية فيه صم يوما، فيه إثبات صم اليوم، صم يوما مكانه، وفي أن المجامع في نهار رمضان يصوم يوما مكانه، فهذه اللفظة وصوم مكانه أخذ بها جمع من العلم، وقالوا لا بد منه من قضاء اليوم، لأنه أفسده بالجماع، هذا اليوم أفسده بالجماع فلا بد من قضائه. وهذا هو اللي عليه الأئمة الأربعة، والصواب على الأئمة الأربعة أنه يقضي يوم مكانه. وللشافعي قول إنه لا يجب القضاء إلا لا يجب القضاء إذا كفر، الشافعي يقول إذا كفر فلا يجب القضاء، يكفي الكفارة، يعني ما يجمع بين الأمرين. وله قول ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق وبالإطعام فعليه القضاء، والصواب القول الأول. وهذه اللفظة طعن بها بعض الرواة، ابن القيم رحمه الله ذكر أنها هذه اللفظة مرسلة، أن روايته مرسلة، وأنه لا أخذ بها إلا ضعفاء الحديث، كان ابن القيم يميل إلى أنها غير ثابتة كما ذكر هنا، قال هذه الزيادة، قال حافظ سنة ابن القيم هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها صوم يوما ولا تكميله التمر، بعضهم يقول كمل التمر بدل 15 صاع جاء زيادة تكميل التمر، ولا الاستغفار، كذا يقول صوم واستغفر، يقول كلمة صوم يوم واستغفر يعني ضعيفة، طعن فيها الحفاظ، ليست موجودة في الأحاديث الصحيحة، في الحديث المسلم السابقة صم يوما واستغفر الله. قال المقيم: وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، مرسل يعني غير مستد، رواية صم يوما واستغفر الله، وكذلك ذكره مالك في الموطأ، وهو من مراسيل سعيد المسيب، مراسيل سعيد المسيب، رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة، وقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، لفظة صم يوم مكانه، فإن أصحابه الأثبات الثقات كيونس وعقيل ومالك والذي بن سعد وشعيب ومعمر عبد الرحمن الخالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما. قال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتبعه عبد الجبار ابن عمر عنه، وتبعه أيضا هشام بن سعد عنه، قال: وكلهم ثقات. وهذا يقول مقيم: وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم 40 نفسا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها. ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف فيها. وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة. الحاصل أن المقيم والجماعة يرون هذه اللفظة يعني غير ثابتة، وإنما هي رواها مرسلة، وآخر من العلم يرون أنها ثابتة مثل الدارقطني وجماعة، ولهذا أخذ بها الأئمة الأربعة. ولو لم تثبت، لو لم تثبت فإنه قال إن هذا اليوم فسد. والأصل أنه أن من أفطر يوم من رمضان أن عليه القضاء، يأخذ من العموم، من العموم، من عموم النصوص. من أفطر يوم من رمضان ماذا عليه؟ إذا أفطر بالمرض أو بالسفر أو بالأكل أو بالشرب أو بالجماع عليه أن يقضي هذا اليوم.
فيعامل أحسن الله كمعاملة الكبير، فيعامل كمعاملة الكبير إذا كفر عنه أنه يسقط عن هذا اليوم.
هذا قول الشافعي كما سمعت، قال إذا كفر بالإطعام يسقط، وإذا كفر إذا كفر لا يجب القضاء إلا إذا كفر مطلقا. وقول ثالث إذا كفر بالصيام فلا قضاء عليه. هذا قول الشافعي، لكن عليه الأئمة الأربعة أن عليه القضاء ولو كفر. هذه الكفارة غير، الكفارة غير 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 قضاء اليوم. على كل حال هذا هو الأحوط، هذا الأحوط والأمر للذمة أنه يقضي هذا اليوم مكانه. وسواء هذه اللفظة هل هي ثابتة؟ من قيم وجماعة يقول ثابتة، رواها الضعفاء، والدارقطني يقول رواتها ثقات، لكن يقول ابن القيم عدد أربعة وأولئك 40 نفسا. نعم، هنا يقول ابن القيم وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله يجب عليه القضاء. مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي الأئمة الأربعة، الشافعي الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء. وللشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، وله قول ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاء، وهذا قول الأوزاعي. إذا قول الأئمة الأربعة أن عليه القضاء، والشافعي يعني له قول أظهر أقواله مع الأئمة أنه يجب عليه القضاء. نعم، سؤال إلى الآن ما انتهينا من الحديث هذا، الحديث المجامع باقي الحديث. نعم، كم
أحسن الله إليك. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أتى رجل إلى النبي
عندي
عندك إلى
نعم
ثانية ما في إلى. طيب
أحسن الله إليك. تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أعلى غيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه، يعني من تعجب هذا الرجل، جاء خائف وقال احترقت وهلكت، وخائف يريد بس تخليصه، ثم بعد ذلك يطمع في أن يأخذ الكفارة. قال ما أدري شيء، من نعطيها؟ ما في أحد أفقر منا في البلد في المدينة. فضحك النبي حتى بدت أنيابه عليه الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة، قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا.
قلت له فيه 15 صاعا. قلوا احترقت يعني في يعني الذنوب سبب لإحراقه بالنار لأنه سبب. قال هلكت الذنوب سبب الهلاك وسبب لدخول النار. قال احترقت المحترق بالجنابة دون غير هذا توي قولي هلكت. وهذا يحتاج الجمع بين رواية 15 صاعا ورواية 20 صاعا. تكلم عليها عندك الروايتين.
كما سويك ذكر أنها صحيحة.
ها؟
ذكر إسناده صحيح والثاني إسناده صحيح صلى الله عليه. هذا عبد القادر الأرنؤوط.
كيف الجمع بينهما؟ يمكن يحمل لو صحت كل منهما يحمل على أنه
معنى الفتح صلى الله عليه. نقرأ أهي شيء.
ها؟
الفتح فتح الباري.
لا طويل في كلام. في كلام ها
كلام فيها طويل لكن ذكر فيها فوائد احسن الله اليك.
طيب شو لا لا ممكن فتبع عرق فيه 20 صاعا والاول فيه 15 صاعا. كان لو كان يحمل على انه 15 ثم جاء اخر بخمسة اصابع بس قال فيه 20 صاعا والاول فيه 15 صاعا. هو حمار واحد ما فيه انه اثنان او انه اتى بالزياده بعد ذلك. ها؟ من هو؟ لا إذا لا ما يعطي إذا كان عليه دين ما تجب عليه ما تجب عليه إلا مع قدرة ما يعطى إلا إذا كان عليه دين. إذا كان عليه دين هذا دين الآدمي هو دين الله مبني على المسامحة إن وجد فالحمد لله ولا ما عليه شيء. ها؟ الله أعلم. هذا الرجل جاء به وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أعطاه إياه. ها؟ على إيش؟ نعم. شوف شو بعد الآن بعد عندك إيش؟
سأل الله إليك باب التغليظ في من أفطر عمدا.
بركة قف على هذا. طيب شوف الكلام وش تكلم عليه.
رواية 15 صاعا أوردها في صحيح أبي سنن أبي داود. رواية 15 صاعا أوردها في صحيح سنن أبي داود. ورواية 20 صاعا أوردها في ضعيف.
بس
نعم له تعليق على 20 صاعا.
إيش قال؟
قال قلت قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قال قلت شاذ أو منكر. فابن الحارث على ضعف فيه.
ها ابن الحارث.
نعم.
إيش ابن الحارث؟
ابن الحارث.
إيه؟
على ضعف فيه خلفه ثقتان.
ها؟
قال فابن الحارث على ضعف فيه خالفه ثقتان.
إيش هب؟
خالفه ثقتان.
لا قبل الحارث إيش؟
على ضعف فيه ولا ضعف فيه.
إيش العبارة أقرأ قوله إيش؟ قوله إيش نصاعا؟
نعم. قلت شاذ أو منكر.
إيه؟
فابن الحارث على ضعف فيه خالفه ثقة فلم يذكر فيه قدر العرق. قال أخرجه الشيخان وهو في الكتاب الآخر برقم 2074. قال نحو من حديث أبي هريرة بلفظ فيه تمر قدر 15 صاعا. يشير أحسن الله إليكم إلى الحديث الصحيح.
نعم.
قال وهو أصح كما قال البيهقي. ثم ذكر الأسماء.
هذا يكون يزول إشكال. سلم معتمد رياض 15 صاعا. نعم إشكال على الحافظ.
الشيخ الخطابي تكلم عن المسألة.
ها؟
الخطابي.
عن إيش؟
عن ال 15.
إشكال عطف
قلت وظاهر الحديث وظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر 15 صاعا كاف للكفارة.
كاف
للكفارة.
نعم.
عن شخص واحد لكل مسكين مد. وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام، إلا أنه قد روي في خبر سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهار أنه قال في أحدهما أطعم 60 مسكينا وسقا، والوسق 60 صاعا. وفي الخبر أطعم 60 مسكينا وسقا، والوسق 60 صاعا. وفي الوسق
وسقا
وسق وسقا والوسق 60 صاعا. وفي الخبر الآخر أنه أتي بعرق
بعرق.
وفسره محمد بن إسحاق بن يسار في روايته 30 صاعا. وإسناد الحديثين لا بأس به، وإن كان حديث أبي هريرة أشهر الرجال. فالاحتياط ألا يقتصر على المد الواحد، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به النبي العرق الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم المقدر 15 صاعا قاصرا في الحكم عن مبلغ تمام الواجب.
قاصرا
في الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه، مع أمره إياه أن يتصدق به، ويكون تمام الكفارة باقيا عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه.
إيش عاد؟ لأنه من الجائز سطرين عاد.
لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم المقدر 15 صاعا خمسة عشر صاعا قاصرا في الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه، مع أمره إياه أن يتصدق به، ويكون تمام الكفارة باقيا عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه لوجوده، كمن يكون عليه لرجل 60 درهما
لوجوده
كمن يكون عليه لرجل 60 درهما فيأتيه 15 درهما فيقال لصاحب الحق خذه، ولا يكون في ذلك إسقاط ما ورائه من حقه ولا براءة ذمته منه.
يعني هذا الرجال يعني 15 صاعا قال تصدق بهذا والباقي يبقى في ذمتك.
نعم.
وهذا هو المعتمد، معتمد أن المسكين يطعمه 0.5 صاع ليس مدا، إنما هذا في زمن معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمرة البر أصفر اجتهد وقال أرى أن المد من هذا يعدل المدين، فأخذ به الناس. وفي الكفاء وفي في زكاة الفطر 0.5صاع منه. قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتمد 0.5صاع. وكان حديث سلمة صخر وقال أطعم 60 مسكينا قال أطعم 60، قال ونص الآية في كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين أطعم 0.5صاع. هذا هو المعتمد. نعم في زيادة حافظ
الأصل أصلها 20 ذكر في الفتح صلى الله عليه
على الأصل 20 خلاف ما قال
الأصل أنها 20 وكان الكفارة 15، فالذين لم يذكروا 20 ذكروا الكفارة فقط. ذكر هنا أحسن الله إليك قال قوله أين السائل زاد بن مسافر آنفا أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال، فإن مراده هلكت فيما ينجيني فما ينجيني وما يخلصني مثلا. وفي حديث عائشة أين المحترق آنفا فقد تقدم توجيهه، ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيح من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة. ووقع في رواية ابن أبي حفصة فيه 15 صاعا، وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه 15 أو نحو ذلك، وفي رواية مهران ابن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة فيه 15 أو 20، وهكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدار قطني الجزم 20 صاعا. ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة فأتى بعرق فيه 20 صاعا
فأتي
بعرق فيه 20 صاعا. قال البيهقي قوله 20 صاعا بلاغا بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت به أنه كان 20 صاعا من تمر. قال: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد فأمر له ببعضه. وهذا يجمع الروايات، فمن قال إنه كان 20 أراد أصل ما كان فيه، ومن قال 15 أراد ما قد تقع به الكفارة. ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني: تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. وفيه: فأتي 15 صاعا فقال: أطعمه 60 مسكينا. وكذا في رواية الحجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح 30 صاعا ومن غيره 60 صاعا، ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم 20 صاعا. وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم أو لو غداهم أو عشاهم كفى تصدق كفى تصدق الإطعام. ولقول الحسن: يطعم 40 مسكينا 20 صاعا أو بالجماع أطعم 15. وفيه رد على الجوهري حيث قال في الصحاح: المكتل يشبه الزبيل يسع 15 صاعا، لأنه لا حصر في ذلك.
المكتل،
قال أحسن الله إليك، المكتل يشبه الزبيل يسع 15 صاعا لأنه لا حصر في ذلك. وروي عن مالك أنه قال: يسع 15 أو 20، ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران، وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك، والله أعلم.
على كل حال الأمر سهل في هذا، والأصل الاحتياط أن يطعم 50 صاع عن كل مسكين، 60 مسكين، هذا هو الأمر والأمر للذمة. تبقى في ذمة حتى يسر على الصحيح. قال بعض العلماء تسقط، لكن الأقرب تبقى في ذمة، الدين في ذمته، متى ما عيسر دفعه.
حسن الله، كأنكم ذكرتوا في المنحة أن سماحة الشيخ يسقطها عنه.
يرى سقط الله عليه. قول فيها قول عن أهل العلم، قول بسقوطها وقول ببقائها في ذمة، معروف.
الصواب أنها تبقى في ذمة حسن الله.
الله ولا نعم، هو كالديون كسائر الديون. نعم، إن شاء الله نريد إن شاء الله قراءة في المنحة إن شاء الله، كل بعض الإخوان يمكن والأخ اللي كان إن شاء الله على شرطة فيها قراءة يوم السبت إن شاء الله في المنحة. نعم سم. ها؟ لا في البداية حسن، ذكرت أيضا كذلك من الذي طلبت هذا. نعم.